كان الكلام فيما إذا اتفق البائع والمشتري على أن العيب كان موجودا في العين ولكنهما اختلفا في وجوده حين البيع، فقد أفاد السيد اليزدي قدس سره أنه يجري استصحاب العيب إلى حين البيع، فيثبت باستصحابه الموضوع أي موضوع الخيار، فإن موضوع الخيار بيع العين مع كونها معيبة، والبيع محرز بالوجدان، وكونها معيبة محرز بالاستصحاب. وأشكل على ذلك بعدة إشكالات مضى الكلام فيها، منها أن استصحاب بقاء العيب إلى حين البيع لإثبات موضوع الخيار معارض باستصحاب عدم البيع إلى حين زوال العيب، والغرض من هذا الاستصحاب الثاني نفي الموضوع أي موضوع الخيار. وذكرنا أمس أن هذه المسألة ترتبط ببحث في الاستصحاب، وهو بحث تعاقب الحادثين، والمقصود بتعاقب الحادثين أنه إذا كان موضوع الحكم مركبا من حادثين وحصل العلم بأن أحد الحادثين ارتفع في زمان من الأزمنة، ولا ندري هل ارتفع الحادث الأول قبل حدوث الثاني أو بعد حدوث الثاني. مثلا موضوع انفعال الماء بالنجاسة مركب من حادثين، القلة والملاقات، فإذا كان الماء قليلا ولاق النجاسة فإنه ينفعل. فلو علمنا من الخارج أن القلة ارتفعت في زمان، لكن لا ندري ارتفعت قبل الملاقات فالماء لاقى وهو كور فلم ينفعل، أو ارتفعت بعد الملاقات فالماء لاقى وهو قليل فينفعل، فهذا هو المعبر عنه بتعاقب الحادثين. فحينئذ ذكرت في بحث الاستصحاب ثلاثة مباني، يعني المهمة منها: المبنى الأول، مبنى سيدنا قدس سره وهو الصحيح كما ذكرناه في محله، من جريان الاستصحاب في كلا الطرفين، ف فيقع التعارض بينهما. فكما نستصحب بقاء القلة إلى حين زمان الملاقات، نستصحب عدم الملاقات إلى حين ارتفاع القلة، والغرض من الثاني نفي الموضوع، موضوع الانفعال، سواء كان مجهولي التاريخ، بمعنى لا نعرف، بمعنى أننا لم نعرف لا زمان ارتفاع القلة ولم نعرف زمان الملاقات، كلاهما مجهول، أو كان أحدهما معلوما شنو والآخر مجهول، إذ يجري استصحاب عدم المعلوم في زمان المجهول. فمثلا لو كانت الملاقات معلومة في الساعة الخامسة لكن القلة هي المجهولة، فنقول نستصحب عدم الملاقات، لا عدم الملاقات في الساعة الخامسة لأنها معلومة حينئذ، بل نستصحب عدم الملاقات في زمان القلة، لأن الملاقات وإن كانت معلومة في الساعة الخامسة لكنها مجهولة في زمان القلة، إذ لا ندري عندما كان الماء قليلا هل حصلت الملاقات في ذلك الوقت أم لا، فنجري استصحاب عدم الملاقات في زمان كان فيه الماء قليلا فيتعارضان. تعارض بدوي اصول عمليه بعد، ما له معنى تعارض بدوي ولا تعارض غير بدوي، ذاك في الادله اللفظيه يقولوا تعارض بدوي وتعارض مستقر، اما الاصول العمليه بعد شنو بعد تعارض. شنو وجه السببيه؟ وهذاك يثبت الموضوع. شنو وجه الترجيح؟ هذاك يثبت الموضوع، استصحاب القلة إلى حين الملاقات ثبت الموضوع، هذا يستصحب عدم الملاقات إلى حين ارتفاع القلة نفى الموضوع، كلاهما في رتبة واحدة. والمبنى الثاني ما ذهب إليه صاحب الكفاية قدس سره من أن الاستصحاب يجري في المجهول إذا كان الثاني معلوما، فلا يجري في المجهولين ولا يجري في المعلوم منهما، بل يجري في المجهول منهما مع فرض كون الثاني معلوما، كما إذا علمنا أن الملاقات في الساعة الخامسة لكن القلة مجهولة، هل ارتفعت قبل الساعة الخامسة أو بقيت لما بعد الساعة الخامسة، فحينئذ نستصحب بقاء القلة إلى الساعة الخامسة فيثبت بذلك الموضوع، ولا يعارض بجريان الاستصحاب في المعلوم، إنما يجري الاستصحاب في خصوص المجهول بالنسبة إلى الطرف المعلوم وليس العكس، لشبهة انفصال زمان اليقين عن زمان الشك، هذه بحثت في الكفاية. والمبنى الثالث ما اختاره السيد الشهيد قدس سره من أن الاستصحاب يجري في المجهول كما أفاد في الكفاية، لكن إذا كان زمان تردده أوسع من زمان تردد الآخر، وهذا ذكر السيد شهيد فوين الحلقات. فمثلا إذا كانت القلة مرددة بين ساعات ثلاثة، بين الساعة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، فهي مرددة بين ثلاث ساعات، أن القلة كانت موجودة إما ارتفعت في الساعة الأولى أو ارتفعت في الساعة الثانية أو ارتفعت في الساعة الثالثة، فارتفاع القلة مردد بين ثلاث ساعات. بينما الملاقات مرددة بين ساعتين، إما حصلت الملاقات في الساعة الأولى أو حصلت الملاقات في الساعة الثانية، قطعا لم تحصل في الساعة الثالثة. فزمان تردد الأول وهو ارتفاع القلة أوسع من زمان تردد الثاني وهو الملاقات، حينئذ يجري الاستصحاب، استصحاب القلة إلى زمان الملاقات. وأما إذا كانا متساويين ترددا أو أن المجهول أضيق منه، كما إذا علمنا بأن ارتفاع القلة مردد بين الساعة الأولى والثانية والملاقات أيضا مردد بين هذين الزمانين فقط، أو علمنا بأن القلة مردد ارتفاعها يعني بين الساعة الأولى والثانية بينما الملاقات مردد بين الأولى والثانية والثالثة، هنا لا يجري استصحاب بقاء القلة إلى زمان الملاقات، لأنه يوجب شبهة مصداقية لعنوان نقض اليقين بالشاك، ويكون محتملا لنقض اليقين باليقين. فراجع في الحلقات تجده مفصلا بأسلوب شيق رائق سلس لطيف شريف إلى آخره. ففي المقام إذا دار الأمر بين استصحاب العيب إلى حين زمان البيع فيثبت الخيار، أو استصحاب عدم البيع إلى حين ارتفاع العيب فينتفي الخيار، فتأتي فيه المباني الثلاثة التي ذكرناها. وحيث إن المختار هو التعارض، على كل حال يقع التعارض بينهما وفاقا لسيدنا قدس سره وشيخنا الأستاذ قدس سره، وبالتالي لا يثبت موضوع الخيار في المقام. لا من طرف آخر من ناحية المثبتية، الآن إحنا على فرض أنه مركب وليس أصلا مثبتان فهو يقول بالمعارضة، مضى إشكال المثبتية. هذا كان البحث الثاني في المسألة. البحث الثالث وهو مهم يا شيخ إحسان، إذا تريد تصير قاضي هذا البحث الثالث مهم للقضاة. نعم ترى هذا بحث مهم جدا. البحث الثالث، حيث إن البائع ادعى زوال العيب والمشتري ادعى بقاء العيب، فوقع الكلام في تحديد المدعي والمنكر، والبحث هنا يبتني على بحث كبروي وهو بحث تحديد المدعي والمنكر، وذلك من جهتين يبحث في باب القضاء. هل أن المناط في المدعي والمنكر على من خالف الحجة الشرعية من إمارة أو أصل. فمن خالف الحجة الشرعية فهو مدعين، ومن وافقها فهو منكر. هذا بحث، والبحث الآخر هل أن المناط في المخالفة على مصب الدعوى أو على الغرض من الدعوى، وهذه جهة أخرى من البحث. فنتكلم في الجهة الأولى، وهي هل المدار في تمييز المدعي والمنكر على مخالفة الحجة الشرعية أم لا؟ وهنا يا شيخ إبراهيم، الشيعي السني العرفاني القضائي ما رد تصير قاضي، بتتفتم موازين القضاء بعد ما قلنا تصير قاضي انت حاشا. وفي المقام تعريفات. الأول، أن المدعي من لو ترك ترك، هذا في اللمعة جاب الكلام، من لو ترك ترك. فلذلك لو ادعى شخص أنه دائن فيعد مدعيا. لما؟ لأنه لو ترك المدين لا ترك. ولكن هذا التعريف تام في مجال إثبات الحق، وأما في مجال سقوط الحق فهذا التعريف غير مضطرد. بيان ذلك، إذا ادعى شخص أنه دائن للشيخ إبراهيم فهذه دعوى لثبوت حق، فهنا يأتي أنه لو ترك ترك. أما لو كان المدعى السقوط للثبوت، مثلا ادعت المرأة أن زوجها لم يعطها حق النفقة لمدة سنة سنة، لم يعطها حق النفقة، وادعى الزوج أنه أعطاها، فمن هو المدعي منهما؟ فلو قلنا بأن المدعي من لو ترك ترك، فالمدعي هو المرأة لأنها لو تركت الدعوة لم يثبت على الزوج شيئا. بينما الزوج يدعي سقوط الحق والمرأة تدعي عدم سقوطه، لأن الحق هو ثبوت النفقة على الزوج، والزوج يدعي سقوط هذا الحق والمرأة تنفي سقوطه. فهنا مع أن المرأة يصدق عليها أنها لو ترك ترك، مع ذلك هي بنظر الفقهاء هنا منكر وليست مدعيا، لأن الأصل معها وهو ثبوت الحق، فالزوج يدعي سقوطه وهي تدعي بقاءه. إذن تعريف المدعي بأنه من لو ترك ترك لا يكون شنو؟ مضطردا لسائر الموارد. ففي موارد دعوى سقوط الحق يكون المدعي لسقوط الحق هو المدعي، وإن كان الطرف الآخر المطالب للحق هو شنو؟ من لو ترك شنو؟ ترك. زين، التعريف الثاني، ما ذهب إليه المشهور من علمائنا أن المدعي من كان قوله مخالفا للحجة الشرعية، سواء كانت الحجة الشرعية إمارة أو أصل. ولكن السيد الإمام، احنا جبنا السيد الإمام حتى يدير بالك على المطالب، ولكن السيد الإمام قدس سره خالف في ذلك وقال: ربما يكون شخص بنظر العرف هو المدعي مع أن قوله موافق للأصل الشرعي، كما في محل كلامنا، حيث إن المشتري يدعي شنو؟ بقاء العيب إلى حين البيع، فقول المشتري موافق للأصل الشرعي وهو الاستصحاب، استصحاب بقاء العيب، مع ذلك العرف يعتبره مدعيا لأنه يريد أن يثبت الخيار، بينما البائع ينفي ثبوت الخيار. فالمشتري هنا لأنه قاصد لإثبات الخيار بدعوى بقاء العيب إلى حين البيع، يكون شنو؟ مدعيا بنظر العرف، مع أن قوله موافق للاستصحاب. مما يكشف يقول على أن المناط في المدعي والمنكر ليس على موافقة الحجة الشرعية وعدم موافقتها، فقد أفاد قدس سره. إن عنوان، يعني طبعا أفاد يعني بتقريب مني، يعني إن عنوان المدعي والمنكر ورد في لسان الدليل على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، وكل عنوان يرد في لسان الدليل ولم يتصد الشارع لتحديده فالمرجع فيه العرف. غاية ما في الباب، هذه قاعدة سيالة في جميع الموارد تبينها، تارة يكون العرف مرجعا في تحديد المفهوم، وأخرى يكون العرف مرجعا حتى في تحديد المصداق. وبيان ذلك أننا إذا رجعنا للعرف فتحدد المفهوم بشكل واضح سعة وضيقا، لم يرجع إلى العرف في تحديد المصداق. مثلا عنوان الصعيد ورد في لسان الدليل: فتيمموا صعيدا طيبا، فإذا رجعنا للعرف وحدد لنا الصعيد بنحو واضح سعة وضيقا وهو مطلق وجه الأرض، خل أتكلم يا شيخنا، فإذا اختلفنا بعد ذلك في أن العقيق من الصعيد أو ليس من الصعيد فلا يرجع فيه إلى العرف لأن المفهوم واضح، وإنما التطبيق هو محل الخلاف، فيرجع كل مكلف لتشخيصه. أما إذا كان المفهوم واضحا في الجملة، لا بالجملة، بمعنى أنه مجمل من حيث السعة والضيق كعنوان الماء، فإنه مع كونه من أوضح المفاهيم لكن حدود الماء سعة وضيقا مجملة. أو عنوان الهتك مع أنه واضح في الجملة لكن حدود الهتك غير واضحة. أو عنوان الغناء فإنه وإن كان واضحا في الجملة لكن حدوده غير واضحة. فإذا كان العنوان مجملا من حيث حدود رجع إلى العرف في المصداق، لا لأن العرف يا شيخ حسان حجة في المصداق، بل لأن تطبيقه على المصداق كاشف عن حدود المفهوم. فإذا قال العرف هذا الترجيع غناء يؤخذ به، لا لأن العرف حجة في المصادر بل لكشف ذلك عن حدود المفهوم. أو قال العرف المشي ب شنو؟ المشي بالشورت في الشارع حتكون لحرمة المؤمن، فهذا الرجوع للعرف في المصداق لا لحجية نظره في المصادق بل لكشفه عن حدود المفهوم. وكذلك الأمر في الماء مثلا، فإذا رجعنا لعرف أهل النجاف وقالوا بأن هذا الماء الخابط مع طين الفرات ماء، حينئذ يؤخذ بذلك لا لأن العرف حجة في المصداق بل لكشفه شنو عن حدود المفهوم. وحينئذ المقام من هذا تقريب لكلام السيد الإمام، المقام من هذا القبيل، فإن عنوان المدعي والمنكر عنوان ورد في لسان الدليل ولم يتصد الشارع لتحديده، فالمرجع فيه إلى العرف. وإذا رجعنا إلى العرف قال لنا العرف المدعي من خالف قوله الحجة العقلائية، لا من خالف قوله الحجة الشرعية. لما؟ لأن المدعي بنظر العرف مفهوما هو من كان مطالبا بالإثبات، فكل طرف في الدعوة هو المطالب بالإثبات فهو المدعي، والمحقق والمصداق لهذا المفهوم وهو من كان مطالبا بالإثبات. ما هو المصداق له؟ من كان قوله مخالفا للحجة العقلائية، ولا يلتفت العرف إلى أنه خالف حجة شرعية أم لم يخالف. فمتى ما رأى العرف أن شخصا خالف كلامه الحجة العقلائية اعتبره مطالبا بالإثبات فهو المدعي، وإن كان قوله يا شيخ إحسان موافقا للحجة الشرعية من إمارة أو أصل، فإن العرف لا يلتفت إلى ذلك. إذا قال الكلام الكلام يعني هذا ما عندنا ضابطة، هذا يعتمد بحسب استيضاح المكلف. إذا رجع إلى العرف فرى أن المفهوم واضح تماما فهو كذلك، وإلا رجع إلى العرف في تحديد المصداق. إذن هذا هو الرأي الثاني، كلام المشهور ومناقشة السيد الإمام. إلى الرأي الثالث، ما ذكره السيد الإمام بأن الميزان في المدعي من خالف قوله الحجة العقلائية، لأن هذا هو المحقق لمن كان مطالبا بالإثبات. ووافقه السيد الأستاذ دام ظله، فذكر في المنهاج، لاحظوا هذه المسألة في المنهاج في باب النكاح مسألة 258، إذا تنازع الزوجان في الدوام والانقطاع فقد يكون أحدهما مدعيا والآخر منكرا، كما إذا ادعت الزوجة أن العقد دائم فطالبت بالنفقة، وادعى الزوج أنه منقطع وأنكر استحقاقها للنفقة، فالمدعي حينئذ من هو؟ الزوجة، لأن دعواها هي المطالبة بالنفقة، فهي المطالبة عرفا بالإثبات، فإن دعواها للنفقة مخالف للحجة العقلائية، وهي أصالة عدم استحقاقها للنفقة. وإذا ادعى الزوج الانقطاع مطالبا إياها، يعني الزوجة، برد بعض المهر لإخلالها بالتمكين في بعض المدة، فهو يدعي أن العقد منقطع ويقول بأنها أخلت شنو؟ بالتمكين في بعض المدة، فمقتضى إخلالها بالتمكين شنو؟ ارجع وغالي بعض المهر. وادعت الزوجة أن العقد أصلا شنو؟ دائم، فهي وإن أخلت بالتمكين، هي تعترف أنها أخلت بالتمكين، لكن شنو؟ ليس للزوج استرجاع بعض المهر، لأن العقد دائم لا منقطع. فالمدعي حينئذ سيدنا من هو؟ فليه؟ الزوج، لأنه يريد استرجاع بعض المهر، فهو المطالب بالإثبات عرفان. إلا هذا هني زيادة عنده على ما ذكر، إلا إذا كان قولها أو قوله موافقا لظاهر الحال فيكون الأمر بالعكس، وحينئذ تكون خلاصة كلامه أن المدعي من كان مطالبا بالإثبات إما لمخالفته لحجة عقلائية أو لمخالفته لظاهر الحال، فإن مخالفته لظاهر الحال توجب شنو؟ أن يكون مطالبا بالإثبات عرفا. الآن ببين مثال، فلا بد من الرجوع إلى ظاهر الحال. مثلا شيخ إحسان، لو ادعت المرأة التي عاشت مع زوجها مدة طويلة، بعد ما عاشت هالمدة بدأت شنو؟ بدأت احنا نقول ترفس، كل المدة ساكتة الآن بدأت ترفس. كان تدعي المرأة التي عاشت مع زوجها مدة طويلة أن زوجها لم يعطها النفقة، فإذا أنت ما سبق ما أعطي النفقة، فهي مدعية لما؟ لأن قولها مخالف لظاهر الحال، فإن ظاهر الحال أنه أعطاها النفقة لبقائها معه هذه المدة الطويلة، فهي مدعية وإن كان قولها موافقا لحق النفقة، حيث إن للزوجة شنو؟ حق النفقة، لكنها تعتبر في المقام مدعية. وكذلك لو ادعى أحدهما، يعني أحد الزوجين، عدم الدخول، أنه ما دخل بالآخر، فإن مقتضى ظاهر الحال أنه شنو؟ دخل بها، لأنه مثلا أرخى الستر عليها، أو لأنه عاش معها مدة طويلة. فمن يدعي عدم الدخول هو المدعي، لأنه مخالف لظاهر الحال، وإن كان قوله موافقا للأصل، وأصالت عدم الدخول، وأصالت عدم الدخول أصل عقلائي كما هو أصل شرعي.
إذن فالمدعي من كان قوله من كان مطالبا بالإثبات عرفان، إما لأن قوله مخالف لحجة عقلائية أو لأن قوله مخالف لظاهر الحال، الحال والمعنى. القول الرابع ما ذكره سيدنا قدس سره، خلينا الأخير حتى نقويه، ما ذكره سيدنا قدس سره وهو الصحيح وتقريبه في عدة مطالب يأتي الكلام.
يعني الغرض لا يتصل به.
نعم
غرض من الدعوة سير.
شنو؟
حتى غرض من الدعوة سير هذا
صحيح. هذا بالشيخ سنين